ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذا ثواب عظيم لمن أنظر المؤسر أو وضع له، عفى عنه الكل أو البعض. وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة رضي الله تعالى عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم، حديث أخرجه مسلم رحمه الله وهو حديث صحيح. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا فكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. هذا حديث حسن صحيح، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنه. أبو مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلك فلم يوجد له من الخير شيء، لم يوجد له عمل صالح إلا أنه كان رجلا موسرا غنيا فكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه عبيده ومماليكه أن يتجاوزوا عن المعسر، يأمرهم أن يعفو عن المعسر، أن كان معسرا يعفو عنه. فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. الجزاء من جنس العمل، اللهم تجاوز عنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. الحديث الأول ذكر المنذري هذا الحديث في ترغيبه رحمه الله وعزاه للترمذي وحده وقال معنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. وأما حديث أبي مسعود رواه مسلم رحمهم الله تعالى. ففي هذا فضل من تجاوز عن المعسر أو عفى عن المعسر، والجزاء من جنس العمل، من تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال. باب ما جاء في مطل الغني ظلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، إذا كان عليك دين للناس وأنت عندك ما تسدد الدين ثم تماطل بكرة بعد أسبوع بعد شهر تماطل الناس وأنت غني، هذا ظلم، هذا لا يجوز. الظلم ظلمات اليوم، فلا تماطل الناس وأنت قد رزقك الله ما تسدد به دينك. الناس أحسنوا إليك وأدانوك وأنت تجازيهم بالمماطلة والتعب، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فيجب عليك أن ترد حق الناس ما زال قد رزقك الله سبحانه وتعالى. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، إذا حولك على رجل غني اقبل الحوالي، لك 1000 ريال عند زيد قال لك اذهب الى عمرو خذ منه، ان لي عليه مثل هذا المبلغ خذ منه. فاذا كان ذلك الرجل مري عليك ان تقبل الحوالي، تذهب الى ذلك. الا اذا كنت تعلم انه مماطل ولك ان تقول انا ما اقبل، هذا رجل مماطل. اما اذا كان ملي غير مماطل اقبل الحوالة. وفي الباب عن ابن عمر والشريد رضي الله عنهما، حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، ومعناه انه اذا احيل احدكم على ملي على غني فليتبع، اي يقبل الحوالي. وقال بعض اهل العلم رحمهم الله اذا احيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل، اي برئ الاول، حولت قبلت الحوالة الاول برئ، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول، إذا كان المحال عليه صار مفلسا ما عنده شيء فيجوز أن يرجع على الأول. واحتجوا بقول عثمان رضي الله عنه وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى، قال الشارح رحمه الله بمعنى الهلاك، توى أي هلاك، لا يهلك مال المسلم إذا كان المحال عليه أبلغ، فهذا للمسكين ما يهلك ماله، يرجع الى صاحبه الاول. وقال اسحاق رحمه الله معنى هذا الحديث ليس على على مال مسلم توى، اي هلاك وضياع، هذا اذا احيل الرجل على اخر وهو يرى انه ملي، فاذا هو معذب وكان يظن انه ملي وقبل الحوالة ثم تبين ان ذلك الرجل معذب ما عنده شيء، فليس على مال مسلم توى، يعني فليرجع الى صاحبه الاول لا يضيع ماله سدى. باب ما جاء في المنابذة والملامسة. حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل ما يكون في الجراف شيء في الوعاء ما يدرى عنه أو غير ذلك. وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الجاهلية يقول: إذا نبذت إليك هذه السلعة فقد وجب البيع، ليس لك حق أن تفتش أو تنظر، خلاص هذا غرر نهى عنه الإسلام. أو قال: إذا وضعت يدك على الثوب وجب البيع، ليس لك أن تنظر، هذا أيضا غرر، حرم الإسلام ذلك. فالإسلام حرم الخداع والغرر، المشتري ينظر ويفتش ويقلب، وأما إذا لمست ورميت إليك وجب البيع هذا خداع، هذا لا يجب، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غرر وخداع، يمكن أن ذلك الشيء فاسد يعيب. والإسلام نهى عن الغرر والخداع وكل ما فيه أكل أموال الناس بالباطل. باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال: من أسلف فليسلف في كير معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا يسمى سلف ويسمى سلم، وهو ما أجل ثمنه وأجل مثمنه. أعطيك 100 ريال اليوم، تعطيني في شهر ذي القعدة 20 صاع من التمر، هذا بيع السلف. الثمن مقدم والسلعة مؤجلة إلى أجل معلوم، لكن لا بد أن يكون في كيل معلوم إذا كان مما يكال، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وأن يوصف أيضا بوصف معلوم. هذا يسمى بيع السلم وبيع السلف، أن تعجل الثمن والمثمن يكون مؤجل إلى وقت معلوم. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما، حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: أخرجه الجماعة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وهنا الترمذي رحمهم الله. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، أن يصفه بوصف معلوم. واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال الشارح رحمه الله: الذين أباحوا السلم في الحيوان احتجوا بما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أمره أن يجهز جيشا للجهاد في سبيل الله، يعطيهم ركوب وغيره. فنفدت الإبل، نفدت الإبل التي كانت، فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة، يعني يأخذ على أن يدفع لهم إذا جاءت إبل الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية وفي إسناده اختلاف، لكن أخرج البيهقي رحمه الله من وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه انتهى. باب ما جاء في الأرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في حائط في بستان ولا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريك. هذا حديث ليس إسناده بمتصل، سمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر، يعني بينهما راو سقط. قال محمد البخاري رحمه الله: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وجد صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فقال علي بن المديني، قال يحيى بن سعيد، قال سليمان التيم: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى الحسن البصري رحمه الله فأخذها أو قال فرواها، فذهبوا بها إلى قتادة رحمه الله فرواها وأتوني بها فلم أروها. حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المدين، يعني لم يسمع منه لكن وجد كتابه. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية مسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به. إذا كنت شريكا مع رجل في بستان أو أرض فلا يجوز أن تبيع نصيبك حتى تعرض على شريكك، لأنه يخاف أن يأتي أحد يؤذيه، لا بد أن تعرض عليه. فإذا قال لك بيع أما بدون إذنه لا يجوز أن تبيع، لأن له حق الشفعة دفع الضرر عن نفسك. فلا تبع نصيبك من أرض مشتركة أو دار مشتركة إلا بعد أن تعرض على شريك، وإن اشترى الحمد لله، وإن أذن لك أن تبيع فبيع. دين الإسلام منع الأذى، لا تؤذي أخاك، لا تبع بدون إذن لأنه يتأذى. باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: أما المحاقلة والمزابنة فقد تقدم معانيهما. المحاقلة بيع الحب الذي في السنبل بحب يابس، هذا لا يجوز، لأن الذي في السنبل إذا يبس يصير قليل، وهذا اليابس كثير فيصير ربا، عدم المماثلة. والمزابنة بيع الرطب بالتمر، كذلك الرطب إذا يبس يصير قليل، والتمر اليابس كثير فلا يحصل التماثل، فلا يجوز بيع الحب الذي في السنبل بالحب اليابس، ولا بيع الرطب بالتمر اليابس لعدم التماثل. قال: والمخابرة. المخابرة شراء الأرض بجزء معين من ثمرة الأرض. عندك أرض تعطيها لإنسان يزرعها، ولكن تشترط، تقول: البقعة هذه التي على مجرى الماء الثمر الذي ينبت هنا لي والباقي لك. هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يسبب النزاع أحيانا ما يصلح إلا ما كان في هذا المكان، والباقي ما يصلح، يصير المزارع يتعب بدون فائدة، هذا لا يصلح. أما بالنصف الحاصل، بالنصف بالثلث بالربع، هذا جائز، كما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، قال: النصف يزرعوا ويخدموا ويعملوا ولهم النصف أجرة على عمل. أما أن تعين جزءا معينا تشترط ثمرته، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يجلب النزاع والخصوم. والمعاومة. قال الجزري في النهاية: هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثمار. هذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن هذا النخل يثمر أو ما يثمر، تبيع ثمرة النخلة المعينة سنتين ثلاث، هذا لا يجوز، لأنك ما تدري هل تثمر أو لا تثمر، هذا غرر وخداع، أكل أموال الناس بالباطل. قال: وأخرجه مسلم. ورخص في العرايا. رخص في العرايا لأجل دفع الضرر ولأجل الاضطرار. تصدقت على رجل بثمر نخل، تصدقت عليه، قلت: ثمر هذه النخلة لك. ثم صار هذا الرجل كل يوم يدخل ويخرج، وعيالك في الحائط، يحصل عليك ضرر. فلدفع الضرر يجوز أن يخرص الخارص الرطب الذي على النخلة، يقدره كم صاع كم، فما يقدره تمرا تعطيه بقدر ما يخرص الخارص لتدفع الضرر عن نفسه لأجل الضرورة، وإلا بيع الرطب بالتمر ممنوع، لكن لأجل الضرورة بخرص الخارص. الخارصون يعرفون بحسب التجربة، إذا نظر إلى المخلق يقول هذا فيه 20 صاع، هذا عمل لكل فن رجال. فإذا جاء الخارص وقدر يعطيه مقدار ما خرص، يقول الرطب هذا إذا يبس يصير كذا كذا صاع، تعطيه وتدفع الضرر عن نفسه. وأيضا رجل ما عنده إلا تمر، ما عنده شيء غير التمر، وهو يشتهي يأكل رطب، فلأجل الضرورة يجوز، لكن دون 5 أوسق. وأما لغير الضرورة فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لخشية عدم التماثل. باب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحبيب عن أنس رضي الله عنهم قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق سبحانه، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي وأبو يعلى والبزار رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده على شرط مسلم، وصححه أيضا ابن حبان رحمهم الله. غلى السعر، غلى سعر الأشياء، غلت قيمة الأشياء، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، حدد لنا السعر، قل الصاع هذا بكذا، الصاع هذا بكذا، حدد السعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. الله إذا أنزل المطر وكثر الخير ترخص الأشياء، الله هو المسعر. القابض الباسط هو الذي يقبض بحكمته ويبسط بحكمته، الرزاق، اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يسعر، وإني لأرجو أن ألقى ربي عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دام ولا مال، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم مظلوم ظلمته في شيء. اللهم صل على محمد. قال الشارح رحمه الله: وروي عن مالك رحمه الله أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه، وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا حالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب يعني الذي يجلب وغيره، وإلى ذلك مال الجمهور. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. والمراد بالكراهية هنا كراهية التحريف. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش أمتي فليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، يعني كوم مجموع من طعام، صبرة كوم مجموع من طعام، بر أو شعير أو نحو ذلك، فأدخل يده فيها، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك، فنالت أصابعه بلد، أصابت أصابعه بلد. لكن فوق يابس ناشف البلد مغطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء، أصابه المطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ لماذا ما جعلت المبلول فوق؟ لماذا أخفيت المبلول؟ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش أمتي فليس مني. فالغش حرام، إخفاء العيب حرام، لا يجوز أن تخفي العيب، اجعل الشيء السليم على حدة والشيء الذي فيه عيب على حدة، بع هذا بالثمن المناسب وبع هذا بالثمن المناسب. ولكن الغش منتشر، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا حرام، ولا يربع من غش إخوانه المسلمين. أصحاب الفواكه قد تكون الفاكهة فاسدة لكن يقلبها الفاسد أسفل والأعلى، هذا جميل. بايع القوطة، قوطة خربانة لكن ظهرها يقلبها. إذا جاء الرجل يشتري بسرعة وضعها في الكيس، هذا لا يجوز، هذا غش. من غشنا فليس منه، اجعل السليم على حدة وبيعه بالثمن المناسب، والفاسد الذي فيه عيب على حدة وبيعه بالثمن. أما تخلط هذا مع هذا، كذلك أصحاب الفواكه يأتون بصناديق من عندهم، أسفل كله صغير صغير خربان، فوق كبير كويس. ما غشنا فليس. هذا لا يجوز. يجب على المسلم ان يحذر الغش. من غشنا فليس منه. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريدة وابي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، اخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه رحمهم الله. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام، فيجب على المسلم ان يحذر. والغش في كل شيء، كذلك سيارة، انت تعلم ان المكينة خربانة مروشة، تجعل لها زيت وكذا وكذا، تعرضها على الناس ولا تخبر بالعيب، هذا حرام. اخبر، قل يا اخي السيارة فيها كذا وكذا، عجبك مرحب. واما تخفي العيب وتخدع الناس هذا حرام. من غشنا فليس منا. باب ما جاء في استقراض البعير او الشيء من الحيوان. حدثنا ابو كريب، حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. صلى الله عليه وسلم استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، أي بعيرا له سن معلوم، ابن 4 سنين 5 سنين له سن معلوم، فأعطى سنا خيرا من سنه، ولكن لما أعطى أعطى أكبر من الذي أخذ، وقال: خياركم أحسن أحاسنكم قضاء. فهذا يجوز إذا لم يكن هناك شرط، أما إذا كان شرط هذا ربا، لكن بدون شرط إذا أعطيت أحسن من الذي أخذ في القرض جائز، لكن إذا شرط يكون ربا. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وكره بعضهم ذلك. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وقال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، فقال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. صلوات الله وسلامه عليه. أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه الدين الذي له، فقاضى طلب الدين الذي فأغلظ له، لكنه تكلم بكلام شديد فهم به أصحابه، هم الصحابة أن يؤدبوه لأنه تكلم كلاما شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقول له شيئا، فإن لصاحب الحق مقالا. هو صاحب حق، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هذا هو العدل والإنصاف صلى الله عليه وسلم. وإن كان الواجب الأدب مع رسول الله، لكنه قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقال، صلى الله عليه وسلم. وقال: اشتروا له بعيرا، اشتروا له بعيرا كالبعير الذي أخذنا منه، فأعطوه إياه، فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل منه. طلبوا يشتروا بعير، ما وجدوا إلا أكبر من البعير الذي أخذ النبي منه صلى الله عليه وسلم. فقال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا بدون شرط، أما إذا كان بشرط يكون ربا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه. هذا حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عباد، حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءت إبل من الصدقة. قال أبو رافع رضي الله عنه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، أعطيه بكرا كالبكر الذي أخذ منه، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا رباعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله: الرباع من الإبل ما أتى عليه 6 سنين ودخل في 7 حين طلعت رباعيته. الرباع من الإبل ما تم له 6 سنوات من العمر ودخل في 7 وطلعت رباعيته، تم رباع. قال: هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه مسلم. باب. أخبرنا أبو كريب، حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح. قال المناوي رحمهم الله في شرح الجامع الصغير: فأقروه، أي على تصحيح هذا الحديث. إن الله يحب سمح البيع، الذي يبيع بيعا سمحا يقنع بالربح القليل ويبيع بيعا سمحا. سمح الشراء، الذي يشتري شراء سمحا. سمح القضاء، الذي يقضي الدين بسماحة وسهولة. فينبغي للمسلم أن يكون سمحا في معاملاته. بعض الناس هدانا الله وإياهم، إذا أراد أن يشتري منك سلعة، الله أكبر، يتعبك ساعة زمان. هذا ما ينبغي، ينبغي أن يكون المسلم سمحا، لا يكون صعبا متعبا. بكر الناقة الشاب أو البعير الشاب، البكر البعير الشاب أو الناقة الشاب. حدثني عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبله، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، أي طلب حقه. هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله ورواه أحمد والبيهقي رحمهم الله. قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير: ذكر الترمذي أنه سئل عنه البخاري رحمه الله فقال حسن، انتهى. ورواه البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق علي بن عياش عن محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بلفظ: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي طلب حقه، يكون سمحا سهلا. فينبغي للمسلم أن يكون سمحا، لا يكون صعبا عسرا. باب النهي عن البيع في المسجد. حدثنا الحسن ابن علي الخلال، حدثنا عارم، حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني يزيد بن قصيفة عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارته. دعاء عليه، أي لا ربح. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضال يسأل عن ضايعة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليه. المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى للبيع والشراء وإنشاد الضالة، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله وطلب العلم النافع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله، كرهوا البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو على البائع، نقول: لا أربح الله تجارتك، ونقول لمن سأل عن ضال: لا رد الله عليه. فهذا يدل على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضال في المسجد. قال رحمه الله: وأخرجه الدارمي وأحمد والنسائي في اليوم والليلة، أي في أذكار اليوم والليلة، وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وذكره ميرك، وقد عرفت أن مسلما قد أخرج الشطر الثاني من هذا الباب: وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليه. قال المؤلف حفظه الله صفحة 79 ذكر أشياء تخفى على بعض الناس. يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر. إذا قضيت حاجتك من أهلك بالليل ونمت لا بأس أن تغتسل بعد الفجر، وصومه صحيح، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أشدكم خشية لله وأعلمكم بما أتقوا. يعني لو كان في ذلك شيء ما فعل. وعن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم، يستحب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، لكن لو أخر يجوز، لكن الأفضل يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني. ولو أراد أن يأكل أو يشرب، من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا وجب على من رآه إعلامه. إذا رأيت إنسان يأكل في رمضان أو يشرب لابد أن تنبه، تقول: يا عبد الله، رمضان، هو ناسي، لكن أنت عليك أن تنبهه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصيحة للمسلم. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه لظاهر الآية، لكن هذا بما إذا كنت في الصحراء، إذا كنت في الصحراء ونظرت إلى السماء ما تبين لك ضوء الفجر، وأما في بيتك تنظر تقول ما تشك وطلع ما طلع، لا، هذا إذا كنت في الصحراء. أما في البلد كهرباء وأشياء ما يتبين، إذا كنت في الصحراء ونظرت إلى السماء ما رأيت ضوء الفجر لا بأس. وإن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. إذا أفطر في يوم غيب ظن أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب لا بد أن يقضي ذلك اليوم. لما روى هشام عن عروة عن فاطمة امرأة عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم سحاب، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. ولا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لعدم إمكان التحرز منه، دخل ذباب في فمك، أنت ما ترضى بذلك أصلا، وهذا لا يؤاخذك الله. أو غبار، أنت مررت والذين ينظفون دخل الغبار، لا بأس عليك. أو دقيق، أنت عند بائع الدقيق وحرك الدقيق دخل غبار الدقيق، لا حرج عليك. أو دخان الطعام، هذا يشق التحرز منه، الله تعالى أرحم الراحمين. وأما الدخان الذي بلي به كثير من الناس فمحرم ويفطر من شرب. الدخان خبيث، والله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان الذي ينفق الناس فيه الأموال ويشترون الأمراض، هذا حرام لأنه خبيث. وقد قرر الأطباء الكفار أنه يسبب أمراض خطيرة، فعلى المسلم أن يحذر. أنت أيها المسلم كرمك الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الحمد لله. الله خلق لك الموز، التفاح، البرتقال، الكمثرى، نعم لا تعد ولا تحصى، طيب لذيذ مفيد. ثم تترك الطيبات وتستعمل الخبيث، هذا ضعف في عقلك. الشات جرب، الشات دعها تجوع 3 أيام ثم فت لها الدخان، تختار الموت ولا تموت. أنت ابن آدم، أنت مسلم، أنت كرمك الله، تترك الطيبات، تأكل، تستعمل الدخان، اتق الله. رجل أصابه جرح، آذاه الذباب، وضع الدخان، استراح من الذباب. الذباب ما يقرب الدخان، يعني الذباب يكون أحسن منه، ما هو عيب؟ يجب على المسلم أن يفكر، لا يهين نفسه، ربنا أكرمك لا تهين نفسك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يفطر إن فكر فأنزل، هو جالس يفكر في زوجته، خرج المنزل، في التفكير لا يلزمه شيء. وأما لو باشر يلزمه القضاء، أما التفكير لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يرد أشياء كذا تمر عليه. وأما إن لاعب وخرج المني يجب عليه القضاء لأنه تسبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولا يفطر إن احتلم، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. إذا احتلمت وأنت نائم لا يضرك، لأنه بغير فعلك، بغير اختيارك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة الله. ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد، هو ما أراد، لم يفسد الضوء، ولكن ينبغي للصائم أن يتمضمض برفق ويستنشق برفق، لما ورد من أن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل. يعني المقصود من هذا ان الانسان اذا اغتسل ربما يغلبه شيء من الماء، فلا يضر ذلك. لكن إذا تعمد وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. لما ورد عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تكون صائما. والصائم يتمضمض برفق ويستنشق برفق. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش، وذلك كالتبرد بالماء، لما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر. وورد أن ابن عمر رضي الله عنهما بل ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور، حجر قد نقر وحفر يشبه الحوض، حجر كبير يشبه الحوض، إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري رحمه الله تعليقا، والله أعلم. الحمد لله في هذا العام الوقت بارد، نحمد الله ونسأله القبول والعتق من النار لي ولكم والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
الشيخ قال: